إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم هدى ونور، بركة ورحمة، ليس لقريش إنما للعالمين، ليس في زمانه إنما لزمان النبي صلى الله عليه وسلم ولكل من جاء بعده إلى يوم القيامة. وكان من أعظم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم الهدى، بيان الحق من الباطل، أن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فرقان، بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبين الحق من الباطل، وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكان من أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إعادة تعريف الأشياء، إعادة المسميات الحقيقية للمدلولات الحقيقية. إنه سمى الإيمان إيمان، وسمى الكفر كفر، سمى الكذب كذب، وسمى الصدق صدق، سمى العدل عدل، وسمى الظلم ظلم، سمى الفساد فساد، وسمى الصلاح صلاح. هذا لأنه من أعظم مكائد الشيطان تلبيس المصطلحات، إنه يغير مسميات الأشياء، يسمي الفساد حرية فالناس تنطلق بحثا عن الحرية، يسمي الظلم عدل فالناس تبحث عن هذا الظلم. هو ظلم لكنه تحت مسمى العدل، يسمي الآراء والأهواء فقه، فيبحث الناس عن اتباع الأهواء، ويسمي الوحي تزمت. كان هذا دأب الشيطان عبر العصور، يغير المسميات. وكان مما غير الشيطان المسميات الخمر. الرجل كان بيشرب خمرة، وبعد ما بيشرب دماغه تجيبه ان هو يكرم الناس، كان بيعمل دماغ اكرام. فبعد ما يعمل الدماغ بتاعته ويشرب الخمرة ويسكر، يقول لك طلعوا الفلوس دي اكرموا الناس، حتى سمي الخمر كرم، سمي الخمر كرم، من الكرم، من العطاء، من الخير. بل سميت شجرة العنب التي تخمر بعد ذلك كرم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعد تحريم الخمر كما روى البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا كلب، ما تقولوش على الفساد ده كلب ولا كلب، إنما الكلب قلب المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يعيد تعريف الأشياء، يعرفك هذا المصطلح وما معناه، يعني هتفرق هي خمرة، يقول لك لا، الأسماع تتعود على أشياء، وهذه الأشياء التي تتعود عليها الأسماع تدخل في القلوب. لذلك مهم أنك تسمي المنافق منافق، والمكذب مكذب، والملحد ملحد، وفاعل قوم لوط شاذ، فاعل قوم لوط، والزاني زاني، ما تسميهاش مصاحبة ولا فهلوة ولا علاقة بسيطة. انك تسمي اكل مال اليتيم اكل مال اليتيم، والظلم تسميه ظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كلم، انما الكلم قلب المؤمن. قال لو انتوا عايزين تعرفوا هو ايه الكلم اللي فيه الخير، الخير موجود في قلوب المؤمنين. الخير اللي بيأمرك انك تنفق وتنفع الناس موجود في قلوب المؤمنين، ليس في الخمر ولا في شجرة العنب التي ستكون بعد ذلك خمر. العنب حلال، ما فيش انه مشكلة، لم يكن يوم العنب حرام، لكنهم سموا العنب كلم لأنه يخمر بعد ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية الأشياء بغير مسمياتها. يقول لك يا عم دي فايدة، لا 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 استنى، هذا ربا، قف وتعرف، عالج نفسك، راجع مصطلحات الشرع، وراجع مدلولات الشرع، وراجع مسميات الوحي، حتى تعرف أين الحلال والحرام، أين البيع وأين الربا، أين الزواج وأين الزنا. الشيطان عبر العصور يغير المسميات لأن هذا قريب من الناس. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، وتتعجب أي جنون هذا الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا دايما بنلاقي واحد مجنون، واحد بيعمل حاجات عجيبة، بيسرع، واحد بيقول كلمات غريبة مش مفهومة ملهاش علاقة ببعض، واحد بيتحرك تحركات عجيبة. هل هذا هو الجنون الذي يقصد الشيطان وأن يصف به النبي صلى الله عليه وسلم، إنه واحد بيسرع؟ لا، ليس هذا هو المقصود، إنما كانوا يقولون عنه مجنون، أي ضد العقل، أي أن كلامه لا يعقل. والكلام لكي يعقل يحتاج إلى معايير، فكأنه جعل هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الوحي العظيم في صعوبته على نفوس المنافقين أنه لا يعقل، وأطلق الاسم، صق المصطلح مجنون. فنزل قول الله سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين
ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. فأنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم تثبيت وتعريف، قال له أنت مش مجنون، إن لك لأجرا غير ممنون. قال له أنت لك أجر في الدنيا والآخرة غير مقطوع، متواصل إلى يوم القيامة، حتى تصل إلى يوم القيامة فتفاجأ بمكانتك عند الله، تفاجأ بما أعد الله لك، تفاجأ بأن الله سبحانه وتعالى يكرمك على رؤوس الأشهاد في مشهد المقام المحمود والشفاعة العظمى، في مشهد يعجز عنه الجميع. إن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. يقولوا الدين، الطبع، الخلق، كلها مسميات لشيء واحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الدين والخلق والطبع يطلقون بعضهم على بعض. إنك لعلى خلق عظيم. قال له أنت دينك دين عظيم، أنت أخلاقك أخلاق عظيمة. قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون. كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء. لماذا يطلبون هذه الأشياء؟ يطلبونها زعما أنهم يبحثون عن الحق. واحد يقول لك هات لي بس دليل واحد أفهم به الآية دي معناها إيه. النهاردة أي حد عنده مشكلة في أي حتة في الشارع، عنده مشكلة مع أي حد، يقول لك أصل المشكلة في الشيخ فلان، أصل المشكلة في الدين الفلان. هو الدين عمل كده؟ هو الدين عمل لنا إيه؟ كل واحد عنده مشكلة مع نفسه يجعل هذا مشكلة في الدين ومشكلة في من يتكلم دين. وأقول لك أن هذا الدين ليس دين فلان أو علان، إنما دينك ودين آبائك. هذا الدين أنت مسؤول عنه، ليس الشيخ فلان ولا العالم علان ولا الهيئة الفلانية، إنما أنت. أنت كل الأمة مسؤولة عن هذا الدين على قدرها. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسمع لهؤلاء، هؤلاء يطلبون منك أشياء وراء الأشياء أشياء. ودوا لو تدهن، يعني ودوا لو تتنازل عن بعض الدين، يعني بلاش المنطقة دي وبلاش الموضوع ده وبلاش التناول ده، خلينا نعدي. ودوا لو تدهن، يعني ودوا لو تتنازل عن بعض الدين. فيدهنون أي فيجعلون هذا التنازل مأربا لشيء آخر. طب ما تعملوا اللي انتوا عايزينه، هو انتوا ليه منتظرين النبي عليه السلام يتنازل؟ ما تدهنوا براحتكم، ما تقولوا اللي انتوا عايزينه. لا، أصل الكلام من الداعي مختلف. فعاتب الله سبحانه وتعالى وبين الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من أهل الباطل من يحاول أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، ويحاول أن ينتقص من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستجيب لدعوة هؤلاء. عارف لما واحد يقول لك أنت بتعمل كده عشان فلان، فأنت تبقى من جواك عايز تعمل إيه؟ عايز تثبت إنك ما بتعملش كده عشان فلان، فتيجي على حق فلان. لما الزوجة تضغط على الزوج بأمه وهو يبحث عن مرضات زوجته فيترك حق أمه بسبب الضغط. لما الأم تضغط على الابن في زوجته فيترك حق الزوجة لأمه. لما فلان يضغط على فلان لأجل أن يترك حق معين بنوع عيب. يعني ايه بنوع عيب؟ يعني يعيبك، يعني يقول لك انت بتعمل كذا عشان كذا، انت اصلا راجل فيك كذا صفة يضغط بها عليك. عارف انت متشدد فانت تحب انك انت ايه، خلاص انا مش متشدد خليني متساهل. انت ظالم فتحاول انك تديله اكتر من حقه عشان يبقى عادل، عشان هو يقول عليك عادل. قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين. قال ولا تطع المكذبين. مهم انك تشخص مع من تتعامل. لم يكن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب، انما قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لا تطع المكذبين. وهذا ابلغ فيه اكرام النبي صلى الله عليه وسلم انه ابدا لا يكذب ولن يكذب. وفيه تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم ان الطباع سراقة. انت لما بتقعد مع واحد كذاب كتير بتبقى كذاب، ولما بتقعد مع واحد عاق كتير، عاق لوالدي، بتبقى عاق، الفاظه فيها عقوق. ولما بتقعد مع واحد ظالم كتير بتبقى ظالم. ولما بتقعد مع واحد متكالب على الدنيا كتير بتبقى متكالب. ولما بتقعد مع واحد مرابي كتير بتبقى مرابي. الطباع بتتنقل ليك. لما بتقعد مع واحد فاحش كتير، فاحش يعني ألفاظه سيئة، يعني كل ما بين كل كلمة وكلمة شتيمة، هذا فاحش، هذا يبغضه الله، بتلاقي ألفاظك بقت زيه. ربنا سبحانه وتعالى مش بيقول لنا معصاه ما تكذبش، قال له لا تطع المكذبين. النبي صلى الله عليه وسلم مطالب بأن يختلط بجميع الناس، والمؤمن يختلط بالناس ويصبر على أذاه. فبيقول له وانت بتخلطهم خد بالك من اخلاقهم، وانت بتخلطهم خد بالك من مسمياتهم، وانت بتخلطهم خد بالك من ضغطهم عليك، خد بالك من تعييبهم فيك. قال ولا تطع المكذبين. مهم قوي انك تشخص اللي قدامك، مش تشخصه عشان تشتمه، انما تشخصه عشان تعرف تتعامل معاه. فمعاملة أهل الإيمان تختلف عن معاملة أهل النفاق، تختلف عن معاملة أهل الكفر. أنت أمرت بالإحسان مع كل الناس في كل شيء، لكن خد بالك إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. خد بالك أنت بتكرم مين، وبتتكلف لمين، وبتتعب لأجل مين. خد بالك انت بتتعامل مع مين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تطع المكذبين، اختلط بهم ولكن لا تطعهم في اوامرهم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الامر ده له ما وراءه، ما وراء وراءه. قال ولا تطع كل حلاف مهين. الحلاف الراجل اللي طول النهار يحلف، فعال. يقوله هو ليه بيحلف؟ لانه صوته عند الناس مهمة، يهمه قوي صوته قدام الناس، فيستهين بايمان الله لاجل صورته عند الناس. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تطع كل حلاف مهين. هذا الذي استهان بايمان الله لاجل الناس. هماز، الهماز العياب، ما يقعدين في شلة ولازم يجيبه في سيره حد عياب واحد دايما في سيره الناس. فلان قال وعلان قال دايما عياب هماز ويل لكل همزة لمزة اعوذ بك من همزه ونفسه ونفخه. شطن بيهمزك بيحضك بيضغطك. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تبقاش مثل هؤلاء وما تطعش هؤلاء ولو اختلطت بهؤلاء خد بالك من هذه الصفات. هماز مشاء بنميم يقولوا عياب في الشهادة وعياب في الغيب. النميمة اللي بيمشي بالنميمة يعني بينقل الكلام. لما حاجة يا جماعة تتقال قدامنا المفروض ان هي بقت امانة. النجاشي اذا تكلم الكلمة ثم التفت فهي امانة لا ينبغي ان تقال. هناك من الناس من لا يستطيع ان يمسك نفسه عن ان يحفظ سر واحد في الحياة. ما بيعرفش كلمة واحدة يحفظها جوه صدره. ما بيقول لك ما تعودتش لازم افضفض. تقول انا اتعود. اتعود ما تنقلش الكلام. وتعود يبقى مجلس الذي تجلس فيه مجلس فيه أمانة. إن الكلام لما بيتقال بقت أمانة. مش لما واحد يلف وشه يلاقي السر اللي قاله أو الكلمة اللي اتقالت الناس كلها عرفاها. قال هماز مشاء بنميم. الأصل أن المجالس أمانات وأن كلمات الرجال أمانات. ده الأصل ليس الفرع. وانه اذا نقل نقل الاعتبار نقل لمصلحة راجحة بغير نقل وقيعة. فلان كان قاعد وبتكلم مع صاحبه مشي جي صاحبه التاني قال له تعالى لما احكي لك بقى ده حصل ايه. وبدأ يحكي له كلمات تؤدي الى الوقيعة بينهما ما بين اللي مشي وبين الموجود. نمام لا يدخل الجنة نمام أي ابتداء حتى يعذب على هذه النميمة. هذه كبيرة. قال لا تطع كل حلاف مهين. مش واحد حلاف مهين. قال له كل اللي عنده هذه الأخلاق لا تطعه. لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. ربنا سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مفردات الأعمال الصالحة مفردات الأخلاق الصالحة. قال له إنك لعلى خلق عظيم وهؤلاء الكفار يقولون عنك أنك مجنون وأنك صاحب أخلاق ذميمة. فانظر إلى هذه الأخلاق التي يتمتعون بها ويسمونها نضجا يسمونها عقلا يسمونها رشاد ويسمون دينك أنت جنون. ففضح الله سبحانه وتعالى مفردات الأخلاق. قال له لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. الإنسان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه نعم ينبغي أن يؤدي حق هذه النعم. ويأتي الظلم من قبل تضييع الحقوق. وتضييع الحقوق أحيانا بيكون بمنع الحقوق وإما بالاعتداء على حقوق الآخرين. واحد ربنا اداله مال ووجبت فيه الزكاة. المال ده بلغ النصاب ومر عليه الحول. وما انه بلغ النصاب ومر عليه الحول اذا وجبت فيه الزكاة. فيبدأ يعمل ايه؟ يقول لك طب ما العيال والظروف والصنع يمكن احتاجه بعد كده فيمنع الحقوق فيمنع الزكاة. هذا مناع للخير. او رجل جعله الله سبحانه وتعالى وصي على حقوق الخلق. اكبر اخواته وابوه مات ومحتاج يقسم الميراث. شريك في الشركة وهو مدير وينبغي أن يقسم الحقوق، فيعمل إيه؟ فيعتدي على حقوق الإخوة، يعتدي على حق الجار، يعتدي على حق الشريك، مناع للخير معتد أثيم. هذا مناع وهذا معتدي، كلاهما ظالم، هذا بالمنع وهذا بالاعتداء. فنهى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلط بهؤلاء ويتأثر بهم، هو مطالب أنه يدعوهم، لكن الله يلفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم ويلفت نظر العالمين لهذه الأخلاق. مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك، متكبر، زنيم، صاحب زنمة، صاحب ألفاظ سيئة، صاحب ظلم، قيل أنه فاجر، لا يأبه، لا يأبه بنظر أحد، فاجر، قيل أنه داعي، يعني مش خايف على الناس، ليس من القوم أصلا ليخاف على القوم، زنيم، واحد ما عندوش إلا رغباته وفقط، دون أن يراعي حق الله ولا حق الرحم ولا حق الناس. قال لا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. كل ده عشان إيه؟ ليه بيعملوا كده؟ قال لأن عندهم أموال وبنين، كانت النعمة سبب في الإفساد، مع أنه ينبغي أن تكون النعمة سبب في الصلاح. لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك نعمة قل الحمد لله، أعطاك عينين، هناك من هو أعمى، أعطاك لسان، هناك من لا يتكلم، أعطاك إيمان وإسلام، هناك من ولد حائرا تائها لا يعرف الحق. نعم عظيمة نتقلب فيها، نتقلب فيها، ينبغي علينا أن نشكرها، أن نعتبر بها، أن نستعملها في طاعة الله. لكن الله سبحانه وتعالى لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، إنما ذكر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن العقاب بهؤلاء حاضر جائي، بثلب النعمة، بالفقر، بالخوف، بالذل. قال سنسلمه على الخرطوم، هذا لم ينبغي أن يكون له سيما. يقول لك الفجرة وشه كده بيبان عليه فوق، وجهه فيه سيما، وأهل الإيمان فيهم سيما، وأهل الكفر فيهم سيما، وأهل النفاق فيهم سيما، كل قوم بيبان على وشوشه. قال ولا تعرفنهم في لحن القول، قال ولو نشاء فلعرفتهم بسيماهم، ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. قال لك ممكن تعرفوا لو سمعت، لو شفتوا، لكن يقينا هتعرفوا لو سمعته، لو سمعت ألفاظه وكلماته لازم هتعرفه. هذا عن المنافقين، لو نشاء معلق بالإرادة، فلعرفتهم بسيماهم، يعني ممكن واحد يتفرس يقول لك فلان ده عنده مشكلة، ليس لكي يقدح فيه إنما لكي يعرف كيف يتعامل معه، فلان ده منافق. قال ولو نشاء فلعرفتهم بسيماهم، ولا تعرفنهم في لحن القول، فأكد على أن أهل الإيمان يعرفون أهل النفاق بكلامهم. في آخر الزمان أكبر فتنة، فتنة الدجال يعرفه أهل الإيمان بإيه؟ بسيماه بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن سواء كان بيعرف يكتب، يعرف يقرأ ويكتب أو ما بيعرفش، سواء كان بيتكلم عربي أو إنجليزي أو فرنساوي أو ألماني، هو سيقرأ كافر، هو سيعرف أن هذا كافر. بماذا؟ بإيمانه، يعرف بالإيمان معنى النفاق، ويعرف بالإيمان معنى الكفر. أقول قولي هذا أستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على العباد الذي اصطفى. فذكر الله سبحانه وتعالى سنسمه على الخرطوم، اي ان الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا ساوضح وسابين على وجوه الخلق هذه الاخلاق. هذا الذي ادعى ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس صاحب اخلاق، وأن الدين ليس دين أخلاق، وادعى أن مفردات كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومفردات شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تخالف الأخلاق اللي هو عنده يعني، وادعى أنه هو صاحب الأخلاق وأنه يراجع الشرع على ميزانه هو. يعني يجي كده يقول لك الآية ديت دي تنفعنا، الآية دي لا دي ما تتعارض مع الاتيكيت بتاعنا، تتعارض مع الأخلاق، لا دي الغيها، دي ما عادتش تنفع. هذا الذي ظن أنه صاحب الأخلاق وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصاحب أخلاق. قال تعالى سنسمه على الخرطوم، أي سنجعل له علامة على خرطومه، على أنفه، هيبقى باين في شكله، هتبقى أخلاقه وألفاظه وأفعاله بين في شكله. ثم ختم الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى عاقب في الدنيا قبل الآخرة من منع نعمة الله، ومن منع حقوق العباد، ومن آذى العباد، من كان صاحب أخلاق سيئة في معاملاته مع العباد، من كان هماز مشاء بنميم، من كان حلاف مهين. فختم الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر، وهو جماع الأخلاق الحسنة، أن كل الناس يحتاج إلى الصبر، أن الجنة تحتاج إلى صبر، والصلاة تحتاج إلى صبر، وبر الوالدين يحتاج إلى صبر، والإحسان إلى الجار يحتاج إلى صبر، والمعاملة مع الجيران تحتاج إلى صبر، حفظ القرآن يحتاج إلى صبر، تعلم العلم يحتاج إلى صبر، النجاح يحتاج إلى صبر، العلاقة بالزوجة والأبناء تحتاج إلى صبر، الغضب يحتاج إلى صبر، النزاعات تحتاج إلى صبر. قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. قال له اصبر ولا تكن كيونس عليه السلام إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاشتباه ربه فجعله من الصالحين. فأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وما أحوجنا والله إلى الصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نحتاج أن نعلم أبناءنا الصبر، وأن نتعلم نحن الصبر، وأن نتعلم ونعلم زوجاتنا الصبر. الصبر ليس على اللي فلان يضربك، إنما الصبر على طاعة الله،
الصبر على أمر الله، الصبر على القيام بأمر الله، الصبر على الشجاعة والكرم، الصبر على الصدق في أوقات صعبة، الصبر على البر في أوقات الفتن، الصبر على حسن الخلق في أزمان ضاعت فيها الأخلاق، الصبر على التوحيد في زمن يهاجم فيه التوحيد من كل صوب وحدب، الصبر على القرآن. نحتاج أن نصبر على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الصبر، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، قال ولربك فاصبر، قال فاصبر لحكم ربك، قال اصبروا وصابروا ورابطوا، قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. سيدنا يونس دعا الناس إلى الله فلم يستجب الناس، فقرر يونس عليه السلام أن يبحث عن أرض جديدة للدعوة إلى الله، قرر أن يستبدل هؤلاء القوم بقوم آخرين، هو رسول، هو نبي من عند الله. فإذا بالقرآن ينزل بعد آلاف السنين ليقول لنبي صلى الله عليه وسلم اصبر ولا تخرج كما خرج يونس بن متى، يا رب مرت وعدت وهو نبي كريم، الله تاب عليه واجتباه ورفعه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقص أحد من يونس، قال لا تخيروني بين، لا تخيروا بيني وبين يونس بن متى. ومع ذلك تنزل آيات القرآن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبر على الدعوة، قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل أمة النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه. فلست أنا مخاطب بالدعوة، إنما أنت مخاطب بالدعوة، كلنا مخاطب بهذه الآيات، الجميع أمام القرآن سواء، كلنا أمام القرآن متعلمين على سبيل النجاة، كل البشر أمام القرآن يحتاجون. هذا خطاب ليس لي إنما لك ولزوجتك، إنما خطاب للأمة. قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وانظروا إلى مشهد الصبر، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ربنا بيقول للنبي عليه السلام هيكلوك بعينيهم، عينه بالطق غضب، بالطق شرار، بالطق مكيدة، عينه باردة بالكراهية، ليزلقونك بأبصارهم. لماذا يزلقون النبي صلى الله عليه وسلم بأبصارهم لما سمعوا الذكر؟ لأنه قال لهم دين ما سمعوش بيه قبل كده، لأنه قال لهم دين كان غريب عليهم، فبدل أن يسمعوا ويعوا، بدل أن يفكروا ويطيعوا، قرروا الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه لمجنون. قال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين، هذا ذكر، وليختر كل إنسان بعد ذلك ما شاء، اختيارك أنت حر فيه، هذه إرادتك، وهذا عمرك، وهذه أفعالك، فاختر لنفسك ما تشاء، لكن اعلم أنك محاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى، محاسب على النقير والقطمير، الكل سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يحاسبه، يحاسبه عن عمره، يحاسبه عن شبابه، يحاسبه عن ماله، يحاسبه حساب. لما بتحاسب ابنك تقول له تعالى الفلوس اللي اديتها لك عملت بيها ايه، صرفت كام ورجعت كام وصرفت في ايه، هذا في حساب عبد مع عبد يدربه. فما بالك بالله سبحانه وتعالى، ولله المثل الاعلى، اسرع الحاسبين.
الذي هو على كل شيء يقيب، أن الكل مراقب، أن الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظات العمر يراقب العباد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن في ملك على اليمين وملك على الشمال، أن الكل مصور، كل حاجة متصورة، وكل الألفاظ متسجلة، وكل المشاهد موجودة، ويفاجأ العبد يوم القيامة بأنه تعرض عليه أعماله، شريط حياته بتعرض قدامه، الساعة الفلانية كنت فين، والموقف الفلاني انت قلت كده ليه. يحاسب العبد، حتى يحاسب العبد على الصغائر، حتى يحاسب العبد على نيته، ان هم بحسنة فلم يعملها يفاجأ ان له بها حسنة عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى كريم، قال وما هو إلا ذكر للعالمين. فعلى الناس أن تعتبر بقصص السابقين، وأن تعتبر بالقرآن كما قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وإني داع فأمنوا اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واليقين يتهون به علينا مصائب الدنيا.